بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، كلام مبتدأ لبيان شرك أهل الكتابين، وكلام مبتدأ لبيان شرك أهل الكتابين، وعزيز مبتدأ،
وعزير
مبتدأ، وابن الله خبره. وقد قرأ عاصم والكسائي
يعني بيان شرك أهل الكتابين، فهذا دليل على أن أهل الكتاب مشركون، أهل الكتاب مشركون وهم كفار. فكل من لم يدل لله عز وجل بدين الإسلام فإنه كافر، ولا يسع أي أحد أن يعيش على وجه الأرض إلى أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، غير ذلك لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأهل الكتاب مشركون، وما شركهم بينه الله سبحانه وتعالى هنا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكفى بهذا شركا. أما الدعاوى التي تقول بأن هؤلاء أهل كتاب ولم يسميهم الله عز وجل كفارا ويحاولون أن يجعلوهم مؤمنين، فهذه دعاوى والعياذ بالله دعاوى كفرية، لأنها تكذيب صريح لما في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه مسلمة، أصلا مسلمة ألف باء في عقيدة المسلمين، أن نعلم أنه لا يقبل الله عز وجل دينا غير الإسلام، وأن كل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به فإنه كافر بالله رب العالمين، وإذا مات على ذلك خلد في النار فلا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. هذا كلام منتهي أصلا وسهل وواضح. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان المتخذين لهم أربابا ذكر حال المتبوعين فقال: إن كثيرا من الأحبار إلى آخره. ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة وأثبتها.
الشوكاني بعدما ذكر وفرغ من حال أتباع الأحبار والرهبان، أي في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها الاتباع في التحليل والتحريم، لما قال في حديث علي بن حاتم لما قال عدي: أما إننا لم نتخذهم أربابا ما عبدناهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أحل لكم الحرام وحرم لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياه. فهم قد أعطوا الأحبار والرهبان حق التشريع وتبعهم على ذلك، ولا شك أن من يعطي أحدا حق التشريع أن له أن يحل وأن يحرم وأن يشرع للناس فإنه يكفر ويكون كافرا بالله رب العالمين، بخلاف من يتبع من وضع قانونا مخالفا يتبع على هوى ويعلم أن هذا مخالف لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا آثم عاصم. ولهذا من يقنن ومن يتبع القانون فيهما حالتان كما ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا وضع القانون أو اتبع القانون مجوزا ذلك مستحلا هذا، جاحدا حكم الله سبحانه وتعالى، مفضلا ذلك على حكم البشر، مجوزا هذا لمن وضع القانون أن يضع القانون مجوزا له ومعطيه حق التشريع، فلا شك أن هذا كفر بالله ورب العالمين، وأن هذا يخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان قائما على هوى، قائما على شهوة، وقائما على تسيير أمور دنياه وحياته وكذا، بحيث يتمكن من شيء معين وكذا، كما ترى أنت بعض الناس اليوم يعلم أن الربا حرام وأن الخمسة بعشر وكذا حرام، لكن لو أفتاه واحد بأن هذه المعاملة جائزة وما فيها شيء، فيقول ضعف رقبة عالم، وهو يعلم أن هذا أصلا حرام، وأن هذا الرجل ليس له أن يغير حكم الله سبحانه وتعالى، لكن اتبعه من أجل شهوة، يبقى هذا عارف حرام ولكن يتبع لك فلان أفتاني وخلاص، واجعله في رقبة عالم، وهو يعلم أن فلان هذا مخالف، فليكفر بذلك؟ الجواب لا يكفر، ولكنه يكون آثما إثما عظيما. إذن لهما حالتان، أي المقنن والمتبع للتقنين لهما حالتان. الحالة الأولى أن يظن المقنن أن له الحق في ذلك، وكذلك المتبع للمقنن يظن أن له الحق في ذلك، فهذا كفر مخرجه من الملة والعياذ بالله. فليس أحد يملك التشريع إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الناس بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه وتعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحالة الثانية أن يفعل ذلك هوى، أن يفعل ذلك من أجل رغب ورهب طمع في الدنيا، فحينئذ يكون آثما إثما عظيما، ولكن لا يكفر. قنن وزع هذا الناس، جعله قانونا واجبا على الناس، وضع السجون لمن إذا خالف هذا القانون سجنه إلى غير ذلك، كل هذا من الظلم والتعدي ومن الفسق ومن الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. فقال ابن عباس أنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة، وإنما هو الكفر دون كفر على هذا الأمة، والحمد لله، فإن الحكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل، فتارة يخرج به صاحبه من الملة، وتارة لا يخرج به من الملة، ويكون فاسقا عاصيا آثما، وليس مطلقا يخرج من ملة الإسلام كما يذهب إلى ذلك الجماعات التكفيرية والخوارج. والخوارج ينطلقون لا من أنهم يجعلون هذه الآية آية خاصة، أو الحكم هذا حكم خاص فيكفرون في الحكم بغير ما أنزل الله وفقط، وإنما لأنهم ينطلقون من قاعدة التكفير بالذنوب والمعاصي عموما. فليس الحكم بغير ما أنزل الله عندهم حكما منفصلا، وإنما هذا حكم ضمن قاعدة. فالزاني عندهم كافر، والقاتل عندهم كافر، والمرابي عندهم كافر، يبقى الحاكم غير ما أنزل الله عندهم إيه؟ كافر. فهذه ضمن قاعدة أساسية. ولهذا الملفقة الذين يزعمون أنهم على طريقة السلف وعلى منهج السنة والجماعة، فتراهم في المعاصي يقولون كفر دون كفر. حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر، يقولون كفر دون كفر. فنتان في الناس هم بهم كفر، يقول كفر دون كفر. ومن لم يحكم من أنزل الله فإنهم كافرون، يقولون كفر مخرج من الملة. فهؤلاء ملفقة أخذوا منهج الخوارج في الحكم، وتركوا منهج الخوارج في سائر المعاصي والذنوب. وإنما الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي. إن كنت تكفر لأنه ورد بلفظة الكفر، فكفر بالقتل أيضا لأنه ورد بلفظة الكفر. وقد جاء في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: لا ترجع بعدي كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل أنت قائل بأن هذا كفر مخرج من الملة؟ لأن النبي قال كفارا، ولا تقول كفر دون كفر، هتقول كفر دون كفر. وكذلك أيضا هنا قل كفر دون كفر. وقد فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. يبقى أولاء ملفقة، مثل أيضا ما يأتي ملفقة آخرون في مسألة الإيمان، يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا بد من دخول العمل في مسمى الإيمان. ثم هم مع ذلك يثبتون الإيمان بلا عمل، بلا ركنه الأساسي. فهؤلاء لفقوا فأخذوا عبارة أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتركوا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في أنه لا يكون إيمان إلا بالقول والعمل. انتبهتم؟ هؤلاء ملفقة أيضا. ومثل أسماء وصفات يقول أيضا، يقولون الرضوان وأتباعه بأن الأسماء توقفية وبأن الصفات توقفية، ونتبع كتاب الله وسنة رسول الله ونتبع القواعد العلمية الوردة عند السلف. ثم هو يضع خطا جديدا لم يسبق إليه، فيضع هذا الاسم ويخرج هذا الاسم من غير بيان الفارق إلا في ذهنه هو، فوضع قاعدة من عنده. فنقول له من هذه القواعد أنه قال بأن الاسم الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء أي أن الاسم لا يثبت بالحديث الحسن. طبعا هو بيرى أن الصفة تثبت بالحديث الحسن، أما الاسم فلا يثبت بالحديث الحسن. نقول طيب أنت قلت بأن الأسماء والصفات توقفية على الكتاب والسنة، والسنة المقبولة صحيحة وحسنة، فما بالك تترك الحسنة؟ يبقى إذن أنت لم تعتمد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أسماء الصفات. لهذا انتبهوا إلى أنصاف السلفيين، ثلاثة أرباع السلفيين، 90% السلفيين، فإن بعض الناس يكون سلفيا بنسب مئوية، في سلفي 20%، في سلفي 50%، في سلفي 70%، في سلفي 80%، في سلفي 90%، وهكذا. وإنما السلفية النقية سلفية لا تتناقض قواعدها ولا تتضارب أصولها، لأنها أصول متلقة ليس لأحد أن يلعب فيها ولا أن كما يقال يجعلها عصرانية على حسب العصر، فسلفية القرن العشرين، سلفية القرن الخامس عشر، سلفية القرن الرابع عشر، سلفية القرن ما أدري، لا أبدا. السلفية قديمة، السلفية قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وارضى عنه. السلفية انتهت خلاص، السلفية في ورق سلوفان ومحاطة بأجمل ما يكون، وفرغنا منها. تأخذها بشرطها أهلا وسهلا، تخرج عن شرطها يبقى خرجت عن السلفية بقدر ما خرجت. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، وقال البربهري رحمه الله تعالى وليكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. واضح يا عبد الله؟ يبقى السلفية دي إيه؟ منتهية خلاص، دي منهج متكامل مصون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هتقعد بقى تشغلنا تقول سلفية برهان وسلفية محمد بن مقصود وسلفية هشام البيري وسلفية مش عارف فلان، دعك من هذا كله، سلفية ماضية، لكن يحكم على كل أحد بمدى استقامته على منهج السلف. من هنا لا غرابة أن أنت تكون النهارده ورا شيخ وتسمعه وبكرة بتخلفه، فإن قال قال أنتم عمالين تاكلوا بعض ده، وكل يوم واحد مش عارف إيه. يا أخي ما هو بأكل بعض، إنما أنت الآن رجل مهندس جيد كويس وبجيبك تعمل لي عمارات وكذا وبسمع عليك وكذا من ذا قضية، بعد 10 سنين اتضح انك انت راجل مرتشي وراجل لست امين، بعمل ايه؟ بس يبقى كنت مهندس تاني فقول المهندس ده مش كويس، وطبيب كذلك، مدرس، اي احد، ولا في عصمة؟ ما في عصمة. فاليوم قد يكون الانسان على الحق فتتبعه على الحق الذي عنده، وغدا اذا خالف الحق فإنك تخالفه حينما خالف الحق الذي نتحاكم إليه جميعا، وهو قول الله عز وجل وقول رسول. فأنت يا رضواني رفعت لواء التوقيف وتقول كتاب وسنة، فمدار الأسماء والصفات على كتاب وسنة، أليس الحديث الحسن من السنة؟ خالفت بذلك أمة الإسلام، أمة، مش خالفت بذلك ابن تيمية ولا خالفت بذلك الإمام أحمد، خالفت بذلك أمة الإسلام. وأظن تكاتف ناس في هذا المنهج، وناس في قنواته، وناس في أتباعه، وناس في اللي يجيب اسمه حتى، لأن أنت مشكلتك إن أنت إن حطيت نفسك كتفت إيدك ورميت نفسك في البحر وقلت هما 99 وتحدى اللي يجيب اسم زائد. طب الحديث الحسن ده بيثبت به الاسم أنت منحيه، يبقى إذا أي حديث بقى هيثبت باسم حسن يبقى تمسى في إيه؟ ده أصلا حتى الواد محمد دوت ممكن نسيف له منهجه كله بحاجة واحدة بس، إن يقول له الله مش مدخلها في 99، خالف بذلك جميع المسلمين، يبقى على محمد إن هو يثبت له إن جميع علماء المسلمين أدخلوا الله في حد الأسماء، دخل إن لله 99 أسماء، دخل 99، يبقى هيبقى عنده كام دلوقتي؟ بقوا 100، وهو بيقول كام؟ العدد 99، كده راح المسألة خلاص، انتهت المسألة. هو أنت ربطت نفسك، أنت حضرت العفريت ومعرفتش الصرف، فأنت ربطت نفسك 99، طيب وبتقول الله مش داخل في العدد، طب هندخله، انتهت المسألة خلاص. انتهت المسألة. والكمبيوتر بتاعه قبل كل حاجة ايه؟ قال لك بقى بالظبط الكمبيوتر قبل بالظبط. طب الكمبيوتر هجيب لك، طب الكمبيوتر هيصحح لك ويحسن لك. طب انت لما تدخل، هو الكمبيوتر ده غبي اصلا، خد بالك، على حسب ما هتدخله له، هو الكمبيوتر ده بيميز وبيصحح وضعف، هو بيطلع لك الصح والضعف. فانت جزمت ان دي الاسماء التي تعرف الله بها العباد، دي المراد ب 99. طب فيها اسماء واخد بالك هي حسنة ولا هي صحيحة ولا هي ضعيفة؟ طب احنا نجيبها الا اذا كان كمبيوتر معصوم، اذا كان كمبيوتر يوحى اليه يبقى في اختياره هنا ان الصحيح فعلا هذا الحديث احنا مع الصحاح، او نحينا هذا الاسم لان احنا مع الذين ضعفوه. طب هنعرفه ازاي ده؟ ده محتاج واحد، ده محتاج واحد. يبقى رشدي الان 100 قاعدة تهدم ايه؟ تهدم كل هذا، تهدم كل هذا. قاعدة الواحدة كافية في هدم هذا المنهج. اذا السلفية فرغ منها، السلفية فرغ منها، السلفية اصول وضوابط وقواعد عليها النبي والصحابة، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى فرغ ولا لا؟ ما قال على مثل ما أنا عليه اليوم وما يأتي من متأخر الأمة، أبدا. ما يأتي من متأخر الأمة منضبطون بما كان في صدر هذه الأمة، ليس للأمة أن تجتهد في باب الاعتقاد ومنهج السنة، إنما الأمة تجتهد في التعرف عليه، وتجتهد في العمل به، وتجتهد في الدعوة إليه. أما أن تجتهد في إحداث أصول هي بدعة، فمن أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. فاحذروا هؤلاء الذين يكونون سلفيين إلا، وعلى حسب إلى 20% إلى 30% إلى 40% إلى 50%، فيفرح الشباب يمشون وراء هذا الرجل لأنه سلفي، وهذا الرجل سلفي، وهذا الرجل سلفي، وفي النهاية يصدم الشباب كل فترة في رجل من هؤلاء. وعليه فالعصمة في هذا المنهج أن يلتزم الإنسان كتب أهل السنة والجماعة، وأن يربط الأمة بكتب أهل السنة والجماعة. ما علي إلا أن أخلي بين الأمة وبين كلام أحمد، أن أخلي بين الأمة وبين كلام الشافعي، بين الأمة وبين كلام المقرر عند من عند سلف الأمة، ده المقرر عند سلف الأمة. ما علي إلا أن أخلي بين الأمة وبين هذا، هذا دوري. بعض الناس يظن هذا دور بسيط وأن الدور سطحي وبهذا تكون قارئا فقط. هذا دور الراسخين، هذا دور سادات الأمة، وهو ربط الأمة بمن سبق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.
وأثبت هذا للكثير منهم.
فهنا ذكر وانتقل إلى الكلام عن هؤلاء الأحبار. أنتم اتخذتم هؤلاء أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، وأحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم، لماذا لا تتبعون هؤلاء؟ خذوا أخلاقهم. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كثيرا من أحبار ورهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الذين اتبعتموهم وتلك أخلاقهم. نعم.
ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة، وأثبت هذا للكثير منهم لأن فيهم من لم يتلبس بذلك بل بقي على ما يجبه دينه من غير تحريف ولا تبديل ولا ميل إلى حطام الدنيا.
نعم.
ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان.
لما قال سبحانه وتعالى أن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، معناه أن في ناس منهم لا يفعلون ذلك. نعم.
ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لا يأتي عليه الحصر في كل زمان.
الله أكبر، الله أكبر، فالله المستعان. انظر إلى كلام الشوكاني هنا، بس محمد انظر إلى كلام الشوكاني هنا رحمه الله تعالى، هذه كلمة رائعة. ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لا يأتي عليه الحصر في كل زمان، فالله المستعان. ولهذا قال بعض السلفي: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالفجرة في هذه الأمة من علماء وعباد راجعون إلى الاقتداء باليهود والنصارى. فمن كان فيه فجور من العلماء ففيه شبه من اليهود، كتموا ولبسوا، فهم بين كتم العلم والحق فلا تكلمون به، وهم بين التلبيس فيخلطون لك الحق بالباطل تلبيسا على الناس، وبين أيضا ضلال العباد الذين عبدوا بلا علم، عبد الله عز وجل بلا علم، وهؤلاء جميعا هم الذين عنهم الله سبحانه وتعالى بقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين انحرفوا على علم، عندهم علم لكن ما عندهم عمل، والضالون عندهم عمل لكن ما عندهم علم، وأصحاب الصراط المستقيم عندهم العلم والعمل. فرجعت الهداية إلى كلمتين: علم وعمل، علم وعمل. فأصحاب الصراط المستقيم جمعوا بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون أخذوا العمل وتركوا العلم. فمن علم ولم يعمل كان فيه شبه من اليهود، ومن عامل بغير علم ففيه شبه من النصارى. نعم. وهؤلاء أخطر صنفين في الأمة، لا المغنون ولا الراقصون ولا المطبلون ولا الربويون ولا الزنا ولا كل هذا، هؤلاء أصناف خطيرة خطيرة، لكن أقول نقول أخطر صنفين العالم الفاجر والعابد الجاهل. ليه؟ ليه؟ لأن الاقتداء بهما واضح، إنما ما في واحد يبقى واحد طول الليل عمال يتفرج على راقصة لكن لن يرفع يديه ويقول: يا ربي ارزقني بنتا كهذه، ما أحد يقول هذا. يبقى طول الليل والنهار بيشرب مخدرات وجلس على المقهى، لكن لو شاف ابنه بيدخن سيجارة: أنت الأدب ليه بتدخن؟ طب ما أنت بتشرب مخدرات. وإلى الآن في مساجدنا، مساجد المسلمين، ما صعد واحد على المنبر يشرب سيجار. شفتوها يا إخواني ولا سمعتوا عنها؟ واحد يطلع خطبة الجمعة وبين الخطبتين يوم ما طلع البتاع كده وعامل له مش عارف إيه وشاربها، ما حصلش. لكن بقى هو بيدي اخطر من السجارة، لو دخن على المنبر عاصي وكل الامة ستنكر عليه، لكن خد بقى مدد يا بدو، مدد يا حسين، ده اليهود مش كفار، اهل الكتاب دول مش كفار، واخد بالك، جماعات احزاب خروج على سلاطين، نفي قدر، كل الضلال يخرج من هذا الرجل على المنبر، والناس لا ينكرون بل قد يقتدون. اما لو طلع سجارة الناس هتنكر، صح؟ بل لو طلع مثلا بقميص فانيلا كده، يعني واحد مثلا طلع بشورت يا جماعة كده او نص فانيلا، الناس تعمل فيه ايه؟ معين ايه المخالفة؟ اذا كنت انا بكلمك تحت بتقول الفخذ مش عورة، عايز اقنعك ان الفخذ عورة تقول له الفخذ مش عورة. طيب هو يطلع شورت او نص فانيلا، ايه الاشكال؟ اظهر عورة عندك؟ ما اظهر عورة، وما لا تنكر عليه، لكن لا يليق. دي الخطيب اصلا مظهر كده، يعني الخطيب مظهر لازم يلبس جلابيه مكويه، والخطيب مش جوهر لازم يقول السنه ويترك البدع والضلالات. شفت احنا في غفله قد ايه يا اخوان؟ مشكله والله، احنا في غفله شديده جدا. فلا يلتفت الناس الى ضلالات الخطيب لكن يلتفتون الى معاصي الخطيب. من هنا كان اخطر صنف هو العالم الفاجر او العابد الجاهل، ليس اخطر صنف اصحاب الشهوات، انما اخطر صنف اصحاب الشبهات، لان شبهاتهم ترجع إلى معارضة الخبر، وهذا لا يفقه إلى القليل، إلى رد الشريعة، وهذا لا يدركه إلى القليل. لهذا كانت خطورتهم عظيمة، خطورتهم عظيمة. لما يجيك شيخ مثلا رئيس مش عارف إيه وعميد إيه مثلا في طنطا يدعو إلى البدوي، واخد بالك، بل كان ربما سجد للقبر شيخ أحمد البدوي شيخ المهاب الذي إذا دعي في البدء أو البحر أجاب، الذين يقيمون دروسهم في هذه المساجد، والحسين وغير ذلك، لكنه مع ذلك محل الاقتداء في الأمة. عند السذج أحدهم أسمع مقطع قريب، واحد في طنطا اسمه أبو خليل، هذا عجيب، هذا عجيب في الشرقية، أسمع مقطع له عجيب، ما في أحد يدخل الجنة إلا من طريق هذا الرجل. إذا أردت أن تأمن في القبر فعليك بهذا الرجل، إذا أردت أن تجد عليك بهذا الرجل. هذا أعطى نفسه ما لم يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس حول مئات الألوف يا أخوان، وتصفيق وزرغة ومدد يا شيخ، هذا موجود الآن، هذا موجود الآن. نعم في الشرقية وليس عنكم ببعيد. اي نعم
نزل مقطع جديد.
نعم
نزل مقطع جديد. لا هو الشخص ده نزل مقطع جديد، واحد قاعد جنبه بيقول جاءنا رسول الله عز وجل في المنام وقال ان الله عز وجل يعني اوحى الي ان هذا رسول الله فاتبعوه.
ما مستعان. لكن لو ده كان مغنيا وكان راقصا، من الذي كان يتبعه؟ طبعا يا اخواني الذين يشاهدون اصحاب الشهوات، واخذ بالك، يعلمون انهم على باطل ويعلمون انهم على خطا ويعلمون انهم كذا، لكن الذين يتبعون اصحاب الشبهات هؤلاء الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا، ان هذا يقربهم من الله. لكن ما في واحد قال الرقص يقربني من الله، ولا الطبل ولا شرب المخدرات ولا غير ذلك. ما احد قال انا بتعبد الله. الولد اللي بيجلس امام في الشوارع يعكس النساء، لو نهيته ماذا يقول لك؟ يقول انا بتقرب الى الله. لكن لو جئت الى واحد عند البدوي او عند كذا تقول له هذا كان هو الشرك المخرج من الملة، اذا قلت له ذلك ماذا يقول لك؟ يقول لك انا تقرب الى الله، تلك محبة الصالحين، حبة اولياء الله، اهل البيت. انتم بتكرهوا اهل البيت، انتم بتكرهوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم بتكرهون، يبقى بيتعبد بهذا. لهذا كان محل الاقتداء عند هؤلاء ابرز. نعم قوله الشوكاني الله اكبر، ولقد اقتدى بهؤلاء الاحبار والرهبان من علماء الاسلام من لا ياتي عليه الحصر في كل زمان، فالله المستعان. نعم
قوله ويصدون عن سبيل الله، اي عن الطريق اليه وهو دين الاسلام، او عما كان حقا في شريعتهم قبل نسخها بسبب اكلهم لاموال الناس بالباطل. قوله والذين يكنزون الذهب والفضه، قيل هم المتقدم ذكرهم من الاحبار والرهبان، وانهم كانوا يصنعون هذا الصنع، وقيل هم من يفعل ذلك من المسلمين. والاولى حمل الايه على عموم اللفظ فهو اوسع من ذلك. واصل الكنز في اللغه الضم والجمع، ولا يختص بالذهب والفضة. قال ابن جرير رحمه الله الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها انتهى. ومنه ناقة كناز أي مكتنزة اللحم، واكتنز الشيء اجتمع. واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا، فقال قوم هو كنز، وقال آخرون ليس بكنز، ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر رضي الله عنه وقيده بما فضل عن الحاجة، ومن القائدين بالقول الثاني عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو الحق.
بل الصحابة كلهم. المال إذا لم يؤد زكاته فهو كنز. ما معنى كنز؟ كنز أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه يوم القيامة بما ذكر هنا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتقوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم إلى آخره. هذا ما كنزتم من أنفسكم. فالكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. أما إذا أدي زكاته فليس بكنز. ومباح هذا، ولا زال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأغنياء أصحاب الأموال، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على جمع المال، بل تعلمون ما كان في مال الصديق وما كان في مال عثمان رضي الله عنه وما كان في مال عبد الرحمن بن عوف مما نفع الله عز وجل به الإسلام، ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الأمة أن يقتني مالا أكثر من حد النفقة الواجبة. ما أحد قال هذا، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، بل نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد جاء في الصحيحين أن فقهاء المسلمين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، لكن أبا ذر رضي عنه كان يشتري في هذه المسألة ويرى أن وجود أي مال يزيد عن الحد الواجب في النفقة عن الحاجة في فإنه يكون كنزا، فإنه يكون كنزا. وهذا القول أحدث له إشكاليات مع أصحابه لأنه كان يفتي بهذا، ولهذا أحدث له إشكاليات بينه وبين أصحابه في هذه الفتيا. ولا شك أن هذا كما قال الشوكاني لما نقل قول جماهير الصحابة قال وهو الحق لما سيأتي الأدلة المصرحة بأن ما أدي زكاته فليس بكنز، لكنه اجتهاد رضي الله عنه. نعم.
قوله ولا ينفقونها في سبيل الله، اختلف في وجه إفراد الضمير مع كون المذكور قبله شيئين هما الذهب والفضة، فقال ابن الأنباري
يعني لماذا لم يأتي ولا ينفقونهما في سبيل الله، قال ولا ينفقونها مع أن المذكور الذهب والفضة، يبقى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما، لماذا صارت ولا ينفقونها؟ نعم.
فقال ابن الأنباري إنه قصد إلى الأعم الأغلب وهو الفضة، ومثله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، رد الكناية
وإنهما
رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، ومثله قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، عاد الضمير إلى التجارة لأنها الأهم.
سبحان الله، شوف الضلال في الفهم يا أخواني. اليوم أقرأ أن الخوارج تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعة أمتي في الكبائر، يعني خلاص واضحة، هذا رد على مذهب الخوارج الذين يقولون بأن المسلم بأنه صاحب المعصية إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين، ولا ده رد دارين لأنهم يكفرون بالإيه بالمعاصي، وبالتالي إذا دخل النار لا يخرج. يرد عليه الحديث بأنه جعلت شفاعة أمته شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي، يبقى إذن الذي مات على كبيرة ولم يتب منها ودخل النار فإن النبي يشفع له. وعلى هذا الأحاديث المتواترة في هذا من أحاديث أبي سعيد الخدري كما عند البخاري وأخرجه من النار من قال لا إله الله وفي قلبه مثقال ذرة أو كذا. انظر سبحان الله إلى الفهم السيء. الخوارج يقولون نحن نقول بهذا الحديث والمراد بأهل الكبائر أهل الصلاة والزكاة، واستدلوا على هذا بقول تبارك تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يبقى الصلاة إيه كبيرة هو كبيرة، يبقى المراد أهل الطاعة، يبقى الشفاعة دي أهل الطاعة مش أهل المعاصي، فإن الصلاة طاعة كبيرة والزكاة كبيرة، يبقى جعلت الشفاعة لأهل الكبائر يعني الأهل الصلاة والزكاة مش أهل المعاصي. سبحان الله العظيم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، مشكلة في الفهم مشكلة. نعم.
وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب والفضة معطوفة عليه، والعرب تؤنس الذهب وتذكره. وقيل إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله يكنزون. وقيل إلى الأموال، وقيل للزكاة، وقيل إنه اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى، وهو كثير في كلام العرب. وأنشد سيبويه نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، ولم يكن راضونا. ومثله قول الآخر رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني ولم يكن بريئين،
يعني أن الاختصار على ضمير واحد لا إشكال فيه والثاني مفهوم من الخطاب، فحينئذ إذا ارتفع اللبس فلا إشكال. نعم. أو يكون هذا راجع إلى الكنوز عموما. نعم.
ومثله قول حسان إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنونا ولم يكن يعاض. وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد من الذهب والفضة جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم، فهو كقوله وإن طائفتان
يعني
من
المؤمنين نظر لمجموع الذين يكنزون الذهب والدنانير كثيرة وكنزون الفضة والدراهم كثيرة، يبقى ولا ينفقونها باعتبار المجموع، باعتبار المجموع. والعرب قد تعبر هذا أيضا، تعبر بهذا، فقد يعود الضمير إلى اعتبار المجموع قد يكون وقد يعود إلى اعتبار الأصل. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان إيه اختصما في ربهم ولا اختصموا؟ اختصموا، مع أن هو الأصل اختصما لكن النظر هنا إلى المجموع، لأن الخصمان كل خصم عدد، يبقى هذان خصمان باعتبار الطائفتين اختصموا باعتبار الافراد. على كل اللغه العربيه لغه مطاطه وغنيه بهذه المعاني. نعم.
فهو كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
كذلك طائفتان اقتتلوا. نعم.
وإنما خص
طائفتان اقتتلا. فالأمر يرجع إليه إلى عدد الطائفتين باعتبار الأفراد. نعم.
وإنما خص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء. وغالب ما يكنز وإن كان غيرهما له.
ما يكنز وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز. يعني ليس فقط التحريم لمن يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاة ذلك، بل كل الأموال. فمن كنز الأموال كلها ولم ينفقها وقد تعين عليه زكاة فيها فإنه يدخل في هذه الآية. فالذي عنده إبل وبقر وغنم ولا يؤدي زكاته، والذي عنده عروض تجارة ولا يؤدي زكاته، والذي عنده أموال أوراق نقدية ولا يؤدي زكاته، والذي عنده أي شيء يجب عليه زكاة فيه زروع وثمار وكذا ولا يؤدي زكاته، كل هذا يدخل فيه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى العلة. وما العلة؟ هو منع الإنسان أداء الحق الواجب عليه في هذه الأموال بغض النظر عن جنس هذه الأموال. نعم.
قال فبشرهم بعذاب أليم هو خبر الموصول، وهو من باب التهكم بهم، كما في قوله تحية بينهم ضرب وجيع. وقيل إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره
في القلب. هذا من باب التهكم، لأن البشرة تكون في الأمور السارة، لكن هنا قال سبحانه فبشرهم بعذاب أليم من باب التهكم، مثل ما قال سبحانه ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
وقيل إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة.
ذوق يا مدير، ذوق يا مدير عام، ذوق يا ما أدري إيه رئيس إيه وهكذا، إنما تتهكم منه.
وقيل إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. ومعنى يوم يحمى عليها في نار جهنم.
بل هي أصلا يعني فيهما تستعمل في هذا وذاك، وإن كان الأغلب يعني تستعمل في منصر وفي ما يسوء، وإن كان الأغلب استعمالها فيما يسوء. نعم.
ومعنى يوم يحمى عليها في نار جهنم أن النار توقد عليها وهي ذات حمى وحر شديد. ولو قال يوم تحمى أي الكنوز لم يعط هذا المعنى، فجعل الإحماء للنار مبالغة، ثم حذف النار وأسند الفعل إلى الجاري كما تقول رفعت القصة إلى الأمير، فإن لم تذكر القصة قلت رفع إلى الأمير. وقرأ ابن عامر تحمى بالمثنات الفوقية، وقرأ أبو حيوة فيكوى بالتحتية، وخص الجباه والجنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد لما في داخلها من الأعضاء الشريفة. وقيل ليكون الكي في جميع الجهات الأربع من قدام وخلف وعن يمين وعن يسار. وقيل لأن الجمال في الوجه والقوة في الظهر والجني والجنبين، والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوة. وقيل غير ذلك مما لا يخلو عن تكلف. قوله هذا ما كنستم لأنفسكم، أي يقال لهم ما كنستم لأنفسكم، أي كنستموه لتنتفعوا به، فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ. فذوقوا ما كنتم تكنزون.
هذا ما كنستم لأنفسكم نارا وقودها الناس والحجار، هذا ما كنستم لأنفسكم كي جباه وجنوب وظهور. نعم.
فذوقوا ما كنتم تكنزون ما مصدرية أو موصولة، أي ذوقوا وباله وسوء عاقبته وقبح مغبته وشؤم فائدته. وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله وإن إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يعني علماء اليهود والنصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل، والباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله فأكلوا بها أموال الناس. وذلك قول الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وأخرج ابن المنذر
نعم يضع كتب ضلالة وكتب انحراف وكتب بدع وينسب ذلك إلى الشريعة ويقول هذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة، قال هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر رحوه. وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا، وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر نحوه مرفوعا أيضا، وأخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفا، وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في سنن عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله.
نعم، هذا كلام عمر، يعني لو كان عندي كجبل أحد ذهبا لا أبالي بهذا ولا إشكال في ذلك، طالما أنني أعده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. بل هذا من نعم الله يا أخوان، من نعمة الله على العبد أن يرزقه المال الكثير لكن مع الهداية، فهذا من نعمة الله. فالمال الكثير منه تنفق على بناء المساجد، ومنه تنفق على الأرملة والمسكين، ومنه تفرج هم هذا وتقضي دين هذا. المال الصالح إذا كان الإنسان فإنه يرتقي به رتبا ما يرتقيها من ليس عنده مال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجلا آتاه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق، ما يترك سبيلا يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيه إلا أنفق. هذه بنعمة الله. نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس بكنز ما أودي.
الذين يقولون بأن العلماء أو بأن أصحاب العلم والديانة يريدون أن نطلق الدنيا ولا نأخذ منها بشيء ونترك الدنيا للكفار، والواحد يكتفي بثياب كذا، وهذا فهم سيء. من الذي قال هذا؟ من الذي قال نترك الدنيا؟ نحن نعمل الدنيا ونحن أولى بالدنيا من أي أحد، لكن القضية واحدة بس، أننا نطلب الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ما نطلب الدنيا بمعصية الله، لما نطلب الدنيا بطاعة الله. من الذي حرم أن تزرع أرضا؟ من الذي حرم أن تبني مصنعا؟ من الذي حرم أن تقيم مشروعا؟ من الذي؟ بل إن الشريعة قد دعت أمة الإسلام إلى إعداد القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. هذه القوة على حسب العصر، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة اجتماعية، قوة إعلامية، قوة كذا، كل القوة بكل ما فيها. نحن نريد أن يكون عندنا الخبراء، وأن يكون عندنا المصانع، وأن لا نستورد شيئا، ويكون عندنا الكفاية، بأن نحن لدينا المصدر، لأن لغة العالم الآن تمشي بالدرهم والدينار. إن أمسك بالدرهم والدينار قطع عنك سبيل وشريان الحياة، فعلى ما نترك هذا لهم؟ لكن الفارق بين كسب الأنعام وبين كسب المتقين هو أن الإنسان يكسب هذه الدنيا ويعمل في هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأنا الخبير العبد لله عز وجل، وأنا المدرس وأنا المهندس وأنا الطبيب وأنا كذا وأنا كذا، وأنا الزارع وأنا الصانع وأنا التاجر الذي أتقي الله سبحانه وتعالى. فأسواقنا قائمة على تقوى الله، ومنها هذا البيع والشراء. قال: يا صاحب الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابه بلن يا رسول الله. قال: هل جعلته أعلى؟ من غشنا فليس منه. فنحن نريد التاجر، لكن التاجر الذي لا يغش الناس، ولذا عندنا كتاب البيوع، وعندنا كتاب الجهاد، وعندنا كتاب النكاح، وعندنا كتاب القضاء، وعندنا كل شيء، عندنا كتاب قضاء الحاجة، عندنا السواك أكثر علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. بل بينا النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة إذا قامت وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ما قال يخلعها، يغرسها، ولا قال يرميها. والصحابة رضوان الله قد عملوا الأنصار قد عملوا في أراضيهم وكذا، كان عند الصحابة التجار. بارك الله لك في مالك، ولكن دلنا على السوق، فنحن أولى، احنا أولى بالدنيا هذه، لكن لا نأخذها إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني إما أفتح مشروع كله حرام ورشاوة، يبقى أنت كده الوقت يا رجل لا تفهم كذا، وأنت رجل معقد، وأنت رجل مضايق على نفسك وكذا. لا أبدا، إن جاءتني بحلال فالحمد لله، إذا ما جاءني إلا من حرام ربطت على بطن حجرة ولو مت جوعا ولا أتي هذا البن الحرام. يبقى الفارق إذن في إيه يا أخوان؟ الفارق هو في تقوى الله سبحانه وتعالى، في أنك تأخذ الدنيا بالمعصية أو تأخذ الدنيا بالطاعة. لكن من قال لك اترك الدنيا؟ من قال؟ ادينا تعالى على أحسن شارع في طنطا واعمل لنا سلسلة أبراج واكتب عليها أبراج هشام البيل جزاك الله خير شكرا. خذ عربية يا رسالة هذا نريد شيئا ما لم بكسب الحال تبقى مرسيدس أحدث موديل باثنين مليون. إيه الإشكالية يعني؟ هي الملايين حرام علينا يعني؟ مش حرام ملايين ومليارات ومش عارف إيه مش حرام، لكن بطاعة الله سبحانه وتعالى ليس بمعصية الله عز وجل. هذا هو الفارق. نريد مربحة للمال على طريقة أبي بكر، مربحة للمال على طريقة عبد الرحمن بن عوف، مربحة للمال على طريقة عثمان بن عفان، مش مربحة للمال على طريقة سويرس. لا، نريد مربحة للمال على طريقة أهل التقى أهل الصلاح. نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس بكنز ما أدي زكاته. وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أم سلمة مرفوعا نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال من تبقى من أموال تبقى بعدكم. فكبر عمر رضي الله عنه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وقد أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن سالم بن أبي الجعد من غير وجه عن ثوبان. وحكى البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة قال هم أهل الكتاب، وقال هي خاصة وعامة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال 4000
خاصة وعامة، يعني هي خاصة فيهم سببا ولكن عامة فينا معنى، فإن العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى. نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 4000 فما دونها نفقة وما فوقها كنز. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة قال حلية السيوف من الكنوز، ما أحدثكم إلا ما سمعت. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن هراك بن مالك وعمر ابن عبد العزيز أنهما قال في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة إنها نسختها الآية الأخرى خذ من أموالهم صدقة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعل لها يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنباه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأخرج ابن أبي شيبة
والدليل على أن تارك الزكاة إذا لم يكن جاحدا لها فإنه لا يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية. فقال معاوية ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قلت إنها لفينا وفيهم.
نعم، لكن ما معنى يكنزون؟ ما هو الكنز؟ فكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن الكنز كل ما فضل عن الحاجة، لكن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته. طب نكتفي بهذا القدر.